ايه يا ريم، مالك؟ ايه اللي حصل؟
الحقيني، انا منهاره، انا مش قادره، العيال جننوني، انا حاسه ان انا امي فاشله، انا مش قادره اتصرف معاهم.
ياه، للدرجه دي؟ واحده واحده يا ريم، كل حاجه تتحل. اقولك، انت محتاجه تسمعي برنامج على الفطره.
ايه على الفطره ده كمان؟ ناقصه الغاز.
اجمل حاجه في الاطفال براءتهم، عفويتهم، بساطتهم وتلقائيتهم، لانهم على الفطره. وبالرغم من كده، بنواجه كل يوم في تعاملنا معاهم تحديات وصعوبات كتير. معايا أنا مروة العطار في برنامج على الفطرة على راديو تسعينات FM. هنتعلم إزاي نفهمهم أكتر ونقرب منهم ونبني معاهم علاقات قوية تكون بر الأمان ليهم، وهنتعلم كمان إزاي نتعامل مع نفسنا ومشاعرنا وأفكارنا ونرجع لفطرتنا اللي بعدنا عنها ونسيناها بسبب ضغوط الحياة.
على الفطرة مع مروة العطار، كل يوم خميس الساعة 2 الظهر على تسعينات FM.
مساء الخيرات والسعادة على كل مستمعي تسعينات FM في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج على الفطرة. معاكم مروة العطار، معلمة تربية إيجابية وعضو جمعية التربية الإيجابية العربية. الحقيقة بنعتذر لكل المستمعين على التأخير الخارج عن إرادتنا، وهكون معاكم بإذن الله من دلوقتي ولمدة نص ساعة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المشاعر وقد إيه التعامل معاها بشكل سليم مهم جدا. قلنا من حقنا ومن حق أولادنا نحس بأي شعور أيا كان، لأن المشاعر مش ملكنا. مدام حسينا الشعور، يبقى كل اللي علينا إننا نتعرف عليه ونتقبله ونعرف الأفكار والمعتقدات اللي أدت للشعور ده، وبعد كده نصححها لو لقينا فيها أي خطأ من أخطاء التفكير، وبالتالي هنقدر نسيطر على مشاعرنا ونكون أكثر توازنا واستقرارا. حلقتنا النهاردة كمان لها علاقة بالمشاعر والأفكار، وسؤال حلقتنا النهاردة: يا ترى إزاي ممكن نكون مراية لأولادنا؟ علماء التربية وعلم النفس وجدوا أن أفضل طريقة للتربية هي التربية بالقدوة أو النموذج، بيسموها التربية بالنمذجة. أني أنا كمربي أكون قدوة لابني، وده بيأثر علينا الطريق في تربيتنا لأولادنا، وبيختصر مجهود كبير جدا، وبيكون الحقيقة تأثيره أعمق بكتير. خلينا نقرأ بعض الآراء المستمعين اللي الحقيقة لقيت فيها وعي كبير جدا. وبتقول داليا، بتقول: نحاول تكون تصرفاتنا وسلوكياتنا صحيحة. أكيد يا داليا، لكن برضو احنا كمان محتاجين نتقبل بشريتنا وأخطائنا، وكمان نحاول ان احنا نعلمهم ان هم لما يغلطوا ازاي يصححوا أخطائهم. بوسي بتقول: ناخد بالنا من تصرفاتنا ونعمل الصح اللي بنقوله، وما نعملش الغلط اللي بننهى ولادنا عنه. ده أكيد يا بوسي طبعا. تامر بيقول: من شاب على شيء شاب عليه، الوالدين قدوة سواء حسنة أو سيئة، فأولادك سيقتدوا بك. ده حقيقي طبعا يا تامر. ونشوى بتقول: بتصرفاتنا ومعاملتنا. وأستاذة أمل بتقول: أكيد بالتصرفات والسلوك، فالأبناء دايما عينهم على الآباء وبيكونوا قدوتهم وبيقلدوهم. خدوا بالكم من تصرفاتكم قدام ولادكم. حقيقي يا أستاذة أمل، عندك كل حق في كل كلمة قلتيها. لكن الموضوع كمان مش مجرد تقليد أو اكتساب سلوكيات وعادات، الموضوع أعمق من كده بشوية. ولادنا ممكن جدا يتأثروا بمشاعرنا وسلوكياتنا اللي مش بنظهرها قدامهم. يعني مش كفاية أبدا أني أسيطر على سلوكياتي قدام ولادي، الأهم من ده أني أكون قادر على التصالح مع نفسي، ويكون عندي تناسق ما بين الظاهر والباطن، ما بين اللي أنا بكونه قدام ولادي وحقيقتي. ليه بقى؟ عام 1999، ومع التقدم الهائل في علم الأعصاب، قدر عالم إيطالي يكتشف نوع من أنواع الخلايا في القشرة المخية المسؤولة عن الحركة في بعض الحيوانات، بالتحديد في قرد اسمه المكاك. الخلايا دي عندها القدرة على التفاعل بنفس الشكل وبنفس الطريقة اللي بيتفاعل بيها القرد اللي بيقوم بنشاط معين. يعني لو القرد ده بيشوف قرد تاني بيتحرك بشكل معين، خلايا مخه بتتفاعل بنفس الطريقة لو كان حتى مش بيتحرك. ومش بس كمان يعني لازم يشوفه، لا، كمان مجرد ما بيسمع صوت الحركة مخه كمان بيتفاعل بنفس الطريقة. مع الوقت اكتشفوا خلايا مماثلة في مخ الإنسان وموجودة في مركز اللغة عند الإنسان، يعني لو في إنسان بيشوف إنسان تاني بيعيط، خلايا مخه هتتفاعل بنفس الشكل اللي بتفاعل بيه خلايا مخ الإنسان اللي بيعيط، وهيحصل تغيرات في المشاعر وممكن فعلا يشعر بالحزن حتى لو هو ما عندوش أي سبب حقيقي لده. زي ما كمان لما بنكون في مكان حد بيضحك فجأة وبتلقائية تلاقينا كلنا ضحكنا زيه، وكمان لما يكون في حد بيتاوب في مكان فيه ناس كتير فجأة تلاقي كل الناس عمالة تتاوب. الأم وهي بتأكل ابنها بتفتح بقها تبص تلاقي الطفل فتح بقه بتلقائية من غير حتى ما يشوف المعلقة، أو ممكن كمان وهو قاعد شايف حد بياكل قدامه ونلاقي الطفل عمال كأنه بيندغ بالظبط وكأنه بياكل مع إن أصلا بقه فاضي مفهوش أي أكل. دي كلها أمثلة بتوضح طريقة عمل الخلايا المرئتية. الخلايا دي لما بتتفاعل بينتج نوع من أنواع الموجات الكهروكيميائية بتصل من الشخص يعني بتصل من الشخص اللي بيقوم بالفعل للشخص اللي بيشوفه أو حتى بيسمعه. وده كمان بيفسر ليه الإنسان ممكن لو مصاب بالاكتئاب بيأثر على الناس اللي حواليه وحتى لو مش بيظهر إن هو متضايق أو مكتئب. الخلايا دي كمان بيقول العلماء يعني إن هي يعني وجود اضطراب في الخلايا دي بيسبب مرض التوحد. هو الحقيقة النقطة دي بالتحديد لسه العلماء بيشتغلوا عليها عشان يتأكدوا، ولكن مبدئيا هم لقوا إن في علاقة ما بين وجود مشكلة في الخلايا المرئتية ومرض التوحد. يعني مثلا أولادنا لما بيتخانقوا على حاجة تافهة وهما بيتخانقوا كده واحنا معاهم في النص، فجأة نلاقي المود بتاعنا اتغير ولقينا نفسنا جزء من الخناقة دي أو طرف من أطراف الخناقة دي ونتنرفز واحنا مش مدركين أصلا ده حصل إزاي. أم كمان ممكن تكون في حاجة مضايقاها متوترة وممكن ما تكونش مبينة لأولادها، بس هي في حاجة مضايقاها، تبص تلاقي أولادها في اليوم ده بالذات اللي هي تعبانة فيه مهايبرين وبيعلوا صوتهم وبيعملوا حركات كتير جدا، وتبدأ تقول كده جوه نفسها حتى اليوم يا ربي اللي أنا تعبانة فيه مش مقدرين تعبي، وتبدأ عصبيتها تزيد ويزيد التوتر مع أنه في حقيقة الموقف توترها وزعلها حتى لو هي مش مبينة ده يعني يعني بيرسل بالمخ عندها إشارات كهروكيميائية بتوصل للخلايا المرئتية في مخ الأطفال، فبيفضلوا يعني يهايبروا ويعملوا حاجات هم مش عارفين، هم بس بيحاولوا ينفسوا عن التوتر اللي وصل لهم من خلال الخلايا المرئتية اللي عندهم وعند مامتهم. الفكرة هنا إن ليه مهم إن أنا أعرف الموضوع ده، عشان أنا كل ما كان عندي وعي وإدراك للموضوع ده وأخد بالي من نفسي ومن سلوكياتي وإن أنا أبدأ أعمل تصرفات معينة وما تكونش يعني خاصة بي أنا، دي أنا بكتسبها من اللي حواليا، ده يخليني أقدر أعمل كنترول وأقفش السلوكيات دي. هحاول إن أنا مثلا لما أكون متوترة إن أنا أهدى وأحاول أهدي نفسي بأي طريقة بحيث إن أنا التوتر بتاعي ما يتنقلش لولادي، وحتى لو اتنقل لولادي كمان انا ما بفكرش بطريقه خاطئه والموضوع يزيد، لا ببقى عارفه وعذراهم ان ده غصب عنهم ان هم متاثرين بيا او متاثرين باي حاجه حواليهم. الحقيقه يعني المهم جدا ان احنا نعرف حاجه، ان مفيش اي انسان في الدنيا ايا كان عنده القدره المطلقه على السيطره على انسان تاني ما إن لم يكن مسيطر على نفسه. يعني أنا ما أقدرش أسيطر على أولادي حتى لو كنت أنا بستعمل معهم سلطتي كأب أو كأم. ليه؟ لأنه الحقيقة أنا لما بكون متوتر أو متضايق أو متعصب ده بيتنقل لأولادي. إحنا ساعات كتير جدا بنعمل تصرفات بنكون متعصبين فيها ونفضل نقول لأولادنا وإحنا بنزعق ما تزعقش ما تصرخش وإحنا بنزعق إحنا أصلا متوترين. ممكن أقول له ما تغلطش وأنا عمال بغلط فيه. الطفل أصلا في الحالة اللي زي دي مش قادر يسيطر على نفسه، مش قادر إن هو يسمع الكلام، ممكن يكون فاهم الكلام ويعني ومستوعبه كويس جدا وأنا أفضل أقول إن هو متجاهل كلامي أو ما بيسمعش الكلام، لكن حقيقة الأمر إن هو مش قادر لأن الموجات اللي بتوصل له مني هي موجات أصلا مشوشة فبتخليه هو مهيبر ومش قادر يركز معانا ومش قادر يتعامل معانا بشكل سليم. أولادنا بس مش بيتأثروا بينا، لأ كمان بيتأثروا بكل الناس اللي حوالينا وكمان البرامج اللي هم بيتفرجوا عليها، عشان كده مهم جدا جدا إن احنا نختار لهم الحاجات اللي مناسبة ليهم اللي متكون خالية مثلا من العنف أو الأذى. وخدوا بالكم الأولاد بيفهموا الحاجات الأكبر من سنهم، فمهم جدا لما يكون في مسلسل أو حاجة فوق سنهم إن احنا ما نحاولش إن احنا نخليهم يتفرجوا عليها ونتجاهل نقول هم أطفال مش فاهمين حاجة، لأ هم بيتأثروا جدا حتى لو مش فاهمين بيتأثروا بالمشاعر. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا وإزاي نكون مراية لأولادنا.
عيني لقيت ناس ولما وبيت ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملى المكان حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان بيت جدتي الكبير كبر وصغيرين حابينه تاخدنا الدنيا ومش ناسينه واللي سابونا مش سايبينه طفهم بينا مالي الاركان من بدري الصبح وانا صغير ولادي اهم والله ما اتغير لعب وعيلة كانه عيد راحه ونور عمال بيزيد
انتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ومكملين معاكم حلقتنا وازاي نكون مراية لاولادنا. وعرفنا قبل الفاصل إنه إحنا محتاجين نكون أكثر تصالحاً مع نفسنا وأكثر تواصلاً مع مشاعرنا وإننا محتاجين إننا نشتغل على نفسنا قبل ما نطالب ولادنا بالتغيير. الحقيقة مش إحنا اللي بنربي ولادنا، وعينا وإدراكنا هو اللي بيربيهم. ولادنا مش ملكنا، هم ليهم حياتهم ورسالتهم الخاصة جداً في الحياة. كل اللي مطلوب مننا أننا نديهم مساحة يكونوا فيها نفسهم ونديهم تقبل وأمان، وكمان نشتغل على نفسنا وعلى وعينا، وبالتالي ولادنا هيتغيروا الأحسن. أول 6 سنين من عمر الطفل المسيطر على الطفل هو العقل اللاواعي، بيبقى عامل زي السفنجة بيمتص كل حاجة من اللي حواليه بدون إدراك منه يعني، وهو اللي بيأثر عليه. ولما يكبر يعني بعد كده، هو لما يكبر بيتبنى معتقدات وأفكار وسلوكيات هي أساسا اتزرعت فيه أول 6 سنين في عمره. عشان كده العمر ده مهم جدا، مهم كمان لأنه كمان بياخد فكرة عن نفسه وعن العالم المحيط بيه. لو حاسس أنه هو يعني أنه هو كفء وأنه إنسان عنده قدرات وأنه هو واثق في نفسه هيكمل كده، ولو حاس أنه هو إنسان ضعيف أو أنه هو غير مقبول ده هيأثر عليه في حياته. هيفضل كده بالحاجات اللي هي اتزرعت في عمره من أول 6 سنين إلا إذا هو كان عنده وعي وإدراك أنه هو يصحح الأخطاء اللي هو اكتسبها في عمر الطفولة. ابني كمان مش مطالب ان هو يحقق كل حاجة انا بتمنتها في الحياة او ان هو يكون الصورة اللي المجتمع عايزها. هو مثلا لو مثلا انا انسان بهتم جدا برأي الناس فيه وبيفرق معايا جدا الناس هتقول عليا ايه، هتلاقي كده ابنك وبمنتهى البساطة والتلقائية مش هيحرجك غير قدام الناس. وده يعني الطفل ما بيكونش قاصد ومش عندي منه اساسا. المسبب الحقيقي ورا ده هو اننا احنا بافكارنا ومشاعرنا والموجات الكهروكيميائية اللي عندنا انتقلت للطفل وخلت الطفل يقوم بالسلوكيات الغير مسؤولة دي واحرجنا قدام الناس. ده له علاقة بوعينا احنا وخوفنا احنا ومشاعرنا احنا. التربية هي فرصة عظيمة جدا اننا نعيد تهذيب نفوسنا من اول وجديد ونطور نفسنا، لان الاطفال اصلا بطبيعتهم على الفطرة وهم حقيقي معجزة الله على الأرض، المعجزة اللي على طبيعتها والحقيقة لما حصلهاش أي تلوث من المجتمع ولا برمجيات المجتمع. عارفين الموضوع ببساطة عامل زي إيه؟ عامل بالضبط زي الراديو وموجات الراديو. لو الصوت طالع مظبوط وموجات الراديو سليمة والصوت واضح جدا هيوصل للمستمع بشكل واضح وهيأثر فيه، ولكن إذا حصل أي تشويش على الصوت أو الفكرة فإن ده مش هيوصل للمستمع بشكل سليم. عشان كده لما نيجي نتكلم مع أولادنا محتاجين إن إحنا ناخد نفس ونهدى ونهدي مشاعرنا ونراجع كده بالظبط إحنا عايزين نقول إيه، ونراجع أفكارنا ونبص في عينيهم ونتكلم معاهم بهدوء وتركيز. هنلاقي الطفل استجاب لينا بشكل أفضل بكتير. يعني أنا مثلا ساعات ممكن أكون بتكلم مع ابني وأزعق له وأنده عليه أو أكلمه أو أدي له أمر معين وأقول إيه ده، هو سامع كلامي ومش بيعبرني أو هو مش بيحترمني، الحقيقة مش كده، هو مش الرسالة اللي طالعة من حضرتك مش قادرة توصله بشكل يعني سليم، فبالتالي هو مش قادر يتفاعل معاها بشكل سليم. المطلوب مني ان انا اهدى الاول وبعدين اخد نفس وبعد كده اقرر هعمل ايه مع ابني ووصل له رسالتي بوضوح. احنا كمان لما بنتعصب بيسيطر علينا العقل اللاواعي، ولما بيسيطر علينا العقل اللاواعي بيكون عندنا تشويش كبير جدا في الافكار، فده طبيعي جدا يخلينا ما نقدرش نوصل الرساله لاولادنا. فالافضل لما بنحس بغضب بنعمل ايه؟ بناخد نفس عميق اكتر من مره، شهيق من الانف وزفير من الفم. اكون مثلا لو انا تعبان جدا او متعصب جدا مخصص مكان في البيت ركن واهدى فيه وابلغ ولادي واقول لهم انا معلش دلوقتي متضايق وغضبان، او حتى لو ابني كمان غضبان من فضلكم انا محتاج اهدى وانتوا كمان اهدوا، ولما كلنا نهدى هنحاول نتكلم مع بعض بشكل فيه احترام. في ام جميله جدا مره قالت لي انا اتفقت مع ولادي على كلمه لما تبدا تغضب وحاسه انها خلاص مش هتسيطر على نفسها ولا اعصابها، اتفقت معاهم على جمله او كلمه بحيث ان ولادها اول ما يسمعوا منها الكلمه دي او الجمله دي خلاص يعرفوا ان ماما دلوقتي مش هينفع نتكلم معاها ويسيبوها تهدى وبعد كده يبداوا يتكلموا معاها. ممكن لو المشكلة أصلا كبيرة إن إحنا ناخد وقت نفكر في حلها، يعني إحنا أكبر غلطة بيغلطها الآباء إن إحنا عايزين نحل المشكلة بتاعت ولادنا دلوقتي حالا، ولو إن إحنا لو خدنا وقت وهدينا شوية هنحل المشكلة بشكل أفضل، لأن مفيش حاجة يعني تستدعي إن إحنا نحل مشكلتنا دلوقتي. ناخد وقتنا وكل حاجة بإذن الله ربنا هيسرها وهيسر لينا الحل. ممكن كمان لو المشكلة كبيرة شوية ان انا اخد وقت واسأل متخصص في الموضوع، مش لازم كل حاجة يعني احلها بنفسي، ادي الامر اللي يعني زي ما بيقولوا ناخد رأي الناس اللي عندها خبرة واستشارة يعني، او ندي العيش لخبازه فنسأل نشوف المشكلة دي ايه حلها اللي هيناسبني ويناسب طفلي. لو انا مثلا كمربي مضطر يعني الموقف دلوقتي لازم يعني احله او لازم اخد فيه قرار، ببدأ اخد نفس وعدي من 1 لـ10، ولو كنت غلطت في طريقتي مع ابني او تجاوزت معاه في البداية اعتذر له واقوله ان انا ما كنتش اقصد، وابدأ اتواصل معاه بشكل سليم ابين له ان انا غضبت، اتكلم اقول انا غضبت انا زعلت من كذا، مجرد ان انا بعبر عن مشاعري ده بيهديني كتير جدا، وبعد كده ابدأ اوجه لابني للحاجة اللي انا عايز اقوله عليها او الغلطة اللي مثلا خلتني اتعصب منه. نبرة الصوت كمان مهمة جدا جدا ان انا اسيطر عليها، محتاج دلوقتي عشان نبرة صوتي تتظبط ان انا لما اجي اتكلم مع ابني اعرف قد ايه انا بحبه واكون متسامح معاه واكون متسامح مع نفسي كمان، ان لو حصل بينا اي تجاوز احنا بنعتذر لبعض وبنتقبل بعض، وفي عندنا قاعدة مهمة جدا ان دايما اي خطأ هو مش جريمة، اي خطأ هو فرصة للتعلم، اي غلطة بتحصل في حياتنا احنا بناخدها كدرس بنتعلم منه حاجة ايجابية في حياتنا. كمان عندنا الحضن، ده مهم جدا جدا، بيهدينا وبيهدي مشاعرنا وكمان بيهدي طفلي، يعني لما يحصل موقف فيه عصبية او ابني متعصب او انا متعصبة بطلب منه ان انا احضنه او هو يحضني، لو هو رفض او انا مش قادرة احضنه بناخد وقت واقول له مثلا خلاص انا هروح اهدى وانت تهدى، بس من فضلك انا محتاج حضن بعد شوية، تعالى عشان احنا محتاجين نتكلم مع بعض لان انا بحبك، بوصله رسالة ان انا بحبه بس انا دلوقتي متعصب، بوصله رسالة ان انا كمان محتاج حضنه لانه حقيقة احنا كمان كاباء ومربيين بنحتاج حضنهم لانه بيفرق معانا كتير جدا. بنحاول ندور على الحاجات اللي تخلينا اهدى، لانه الحقيقة يعني ساعات احنا بنخرج عن سيطرتنا وسيطرتنا على مشاعرنا بسبب عقلنا اللاواعي، ولكن احنا بادراكنا وبزيادة وعينا وبمعرفتنا هنقدر ان احنا مع الوقت نكون اهدى كتير ونتعامل مع ولادنا بشكل افضل. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.
ابتسامة وضحكة صافية بتبتدي ما بتنتهيش، العيون بيحضنوني والجفون تلمس جفوني،
انتم مع على الفطرة مع مروة العطار على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ومكملين معاكم برنامجنا على الفطرة، ودلوقتي معايا فقرتنا، فقرة العناية بنفسية المربي. ساعات كتير بسمع من أمهات أن هي آخر اليوم بعد ولادها ما بيناموا بتجيب مج النسكافيه وتقعد تتفرج على التلفزيون، وبتقول الساعة أو الساعتين دول اللي أنا بقعدهم بعد الولاد ما يناموا بيغسلوني من جوه. الأب مثلا يجي آخر اليوم يقول خلاص بقى أنا هقعد أتفرج على التلفزيون، ويقعد يأكل حاجات ممكن تكون حاجات تقيلة شوية، أو برضو يشرب نسكافيه ويتفرج على الأخبار، أخبار ممكن تكون فيها مشاعر سلبية كتير جدا وطاقات شحن وكره وصراعات ورفض للآخر، خصوصا برامج التوك شو وساعات كمان الماتشات بيبقى فيها أحيانا بعض التعصب ومشاعر مشحونة جدا ومشاعر غضب. الحقيقة بعد كده بندخل ننام ويفضل بقى علينا الباطن محمل بكل الأفكار يعني الطاقات السلبية اللي احنا خدناها قبل ما ننام. واحنا قلنا في بداية الحلقة ان الخلايا المرئتية اللي عندنا في المخ بتستقبل الموجات الكهروكيميائية من المحيط اللي حوالينا وبتأثر علينا. احنا خدنا كل ده قبل ما ننام ومتخيلين ان النص ساعة اللي احنا قعدناها او الساعة اللي قعدناها دي هي دي اللي بتغسلنا من جوه وبتريحنا. لا، احنا بناخد منبه يخلي نومنا مش مستقر، ونفضل طول الليل يعني عقلنا عمال بقى بيخمر في الافكار والمشاعر السلبية اللي احنا خدناها دي، ونصحى تاني يوم جسمنا مكسر، مرهقين، متعصبين، مش قادرين نشوف قدامنا، وساعات نحس بمشاعر كده غريبة أصلا ملهاش سبب، ونبقى بنتلكك لكل اللي حوالينا في أي حاجة بيعملوها. الحقيقة السبب الأساسي بتاع الدراما اللي بنتفرج عليها أو البرامج اللي بنتفرج عليها، الحاجات اللي احنا دخلناها بإرادتنا جوه مخنا. عشان كده مهم جدا ان احنا زي ما بنختار الحاجات الحلوة في أكلنا، الحاجات الحلوة اللي احنا بنلبسها، كمان نختار الحاجات الحلوة اللي بندخلها لعقلنا، لأنه الحقيقة الحاجات دي هي اللي بتأثر على حياتنا. الدراما عموما والقصص من أكثر الحاجات اللي بتأثر على العقل الباطن وبتأثر على مشاعرنا. عشان كده في القرآن حقيقة القصص مهم جدا في القرآن، لكن القصص في القرآن بيعلمنا قيم، بيعلمنا مبادئ، بيدينا دفع لحياتنا، بيغرس فينا حاجات كلها تفاؤل وطاقة إيجابية. ولكن القصص في الدراما هي بشرية عموما كلها مشاعر سلبية وفيها غضب. يعني مثلا أنا لو شفت مشهد فيه قتل دلوقتي أنا مخي بيحصل فيه نفس المشاعر والتفاعل اللي بيحصل مع حد قتل حد، أو يتبنى مثلا مشاعر الشخص اللي خايف، فده بيخلينا يبقى عندنا لخبطة في المشاعر، مشاعر غريبة جدا بتوصل لنا وبنستقبلها ومش بنقدر الحقيقة نحن نفسرها، بتبقى عاملة زي كرة الصوف اللي بتأثر علينا وبتستهلكنا وبتستهلك من طاقتنا كتير جدا. عشان كده أنا شايفة أنه مهم جدا أن الساعة اللي قبل النوم دي أو خلال اليوم أن احنا نعمل حاجات تفرغ طاقتنا، حاجات تساعدنا أن احنا نسترخي، حاجات تساعدنا أن احنا نكون أحسن، مش تشحننا وتدينا يعني مشاعر وحاجات مش بتاعتنا. يعني الحاجات اللي احنا نتفرج عليها دي بتحملنا مشاعر ومواقف أصلا مش بتاعتنا، يعني احنا أصلا ممكن بعد كده نتعامل مع الناس على أساسها واحنا مش عارفين احنا بنتعامل مع الناس كده ليه. أساسها ان احنا تأثرنا بالمشاهد اللي احنا شفناها أو بالبرامج اللي احنا شفناها، وده بيأثر علينا وعلى أولادنا بشكل كبير جدا. المشاعر اللي احنا بنكتسبها احنا بنرجع نزرعها في أولادنا وبيتأثروا بينا، فبندخل في دايرة حقيقة لا نهائية، ودايرة متعبة جدا لينا ولولادنا. ونرجع نقول هو احنا ليه تعبانين، ليه ولادنا مهيبرين؟ ان احنا مش بنفصل، بندخل من مشاكلنا ومشاكل حياتنا وعلى الدراما والتلفزيون والتوك شو، ونعيش قضايا مش بتاعتنا اصلا. عشان كده انا قلت في اول حلقة من حلقات برنامجنا انه مهم جدا ان احنا نركز مع نفسنا، مع حياتنا، ان احنا ننظر جوه نفسنا وجوه مشاكلنا مع ولادنا، وما نتأثرش بكل حاجة حوالينا، مين قال ايه ومين عمل ايه وايه اللي حصل. المهم ان احنا نركز مع حياتنا، لان حياتنا نموذج فريد جدا، مختلف جدا عن كل اللي حوالينا، واحنا اللي بنصنع حياتنا وبنصنع المواقف اللي بنمر بيها. الحقيقة من ضمن الأنشطة الجميلة جدا اللي احنا ممكن نعملها قبل ما ننام، ممكن نتفرج على حاجة مضحكة، مش لازم يعني مسلسل درامي او تركي او حاجة فيها عنف او قتل. ممكن نجيب مشاهد مضحكة جدا ونقعد نضحك ونتفرج عليها، هتغير لنا المود تماما. ممكن مثلا بدل ما نتفرج على كرة قدم، أنا عارفة أن معظم الناس بتحب كرة القدم وأن هي معشوقة الجماهير، ولكن خليها في أوقات تانية. لكن الوقت اللي قبل النوم اللي أنا بريح فيه ده، ممكن أتفرج على سباحة، باليه، جمباز، فروسية، ألعاب أولمبية، حاجات كلها يعني بتديني يعني مشاعر حلوة ومشاعر إيجابية، وفي نفس الوقت ما بتجيبليش توتر أو بتخليني على أعصابي أو بتشحني مشاعر كره أو غضب أو تعصب. يعني ممكن كمان أعمل مساج بزيت اللافندر، أو أن أنا أقعد شوية على ضوء الشموع. الحقيقة أطفي النور كله وأقعد على ضوء الشموع، أبدأ أطبق التمارين اللي احنا طبعا بناخدها كل حلقة في برنامج على الفطرة. أبدأ أعمل تأمل، أعمل أفكر في ولادي بشكل إيجابي، أفكر في حياتي بشكل إيجابي، أدور على الحاجات الحلوة اللي في يومي وأقعد أكتبها في ورقة وأحطها في برطمان الامتنان اللي اتكلمنا عليه قبل كده. حاجات كتير جدا جدا ممكن نعملها قبل ما النوم، قبل ما ننام، والحاجات دي الحقيقة تشحننا طاقة إيجابية وتخلينا نتخلص من كل الضغوط اللي احنا بنحس بيها طول اليوم. وتاني يوم هنصحى بشكل أفضل، ونصحى وإحنا كلنا نشاط وحيوية، ونبدأ حياتنا بشكل إيجابي جدا. الحقيقة وقتنا معاكم خلص، وهتوحشوني جدا. لحد ما عدنا الحلقة الجاية، قابلكم على خير. سلام.
مهما تكون قلقان أو خايف من المستقبل، خليك فاكر للدنيا دي ربي فيه.